أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين قال وتقدير الجزية إلى الإمام ويتخير بين وضعها على رؤوسهم وأراضيهم وعليهما على الأقوى ويتخير بين وضعها على رؤوسهم وعلى أراضيهم وعليهما الرؤوس والأراضي على الأقوى ولا تتقدر بما قدره علي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. تقدير الجزية، مقدار الجزية التي تؤخذ من الكافر الكافر الكتابي الذي يريد أن يدخل في شرائط الجزية، لو اختار الجزية لم يختار الإسلام، كم هو مقدار الجزية التي تؤخذ منه؟ يقول تقدير الجزية إلى الإمام ليس لها هناك مقدر شرعي ثابت. الروايات في هذا الجانب واضحة الدلالة، منها مثلا قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شيء موظف ولا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق إلى آخره. فالروايات واضحة أن التقدير، تحديد مقدار الجزية، يرجع إلى الإمام. هل هذه الجزية هل يضعها الإمام على رؤوسهم، بمعنى أنه لكل فرد يجعل لكل فرد منهم مقدار من الجزية يفتدي بها نفسه كما في بعض الروايات، أو أنه يضعها على أراضيهم، يعني لكل قطعة من الأرض مثلا يحدد مثلا لكل مساحة كذا من الأرض مقدار كذا من الجزية، أو يجوز للإمام أن يضع الجزية على الرؤوس وعلى الأراضي معا؟ في المسألة قولان. القول الأول أن الإمام عليه السلام مخير بين أن يجعل الجزية على الرؤوس أو على الأراضي، وليس له الجمع بينهما. هذا القول الأول. هذا القول هو ظاهر الروايات. عندنا مثلاً صحيح محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء. إن شاء أن يضع الجزية على رؤوسهم ليس على أموالهم شيء، واضح الرواية. وإن شاء فعل أموالهم وليس على رؤوسهم شيء، فهو مخير إما أن يجعل الجزية على رؤوسهم أو على أموالهم. والرواية واضحة الدلالة أنه إن جعلها على أموالهم ليس على رؤوسهم شيء، وإن جعلها على رؤوسهم ليس على أموالهم شيء. الرواية صحيحة وواضحة الدلالة وغيرها من الروايات. هذا القول الأول. إذن القول الأول أن الإمام مخير بين أن يجعل الجزية على رؤوسهم أو على أموالهم ولا يجوز الجمع بينهما. القول الآخر في المسألة هو جواز الجمع، يعني يجوز للإمام أن يضع الجزية على رؤوسهم وعلى أموالهم، جواز الجمع. هذا القول الثاني مخالف لظاهر هذه الروايات، ومن هنا أصحاب القول الثاني حملوا هذه الروايات على أن الإمام عليه السلام إذا وضع الجزية على أحدهما، مثلا إذا الإمام ابتداء وضع الجزية على الرؤوس، فلا يجوز له أن يزيد فيما بعد ويجعل جزية أخرى على الأموال. وأما إذا الإمام ابتداء أراد أن يقرر الجزية فقررها على الرؤوس والأموال فذلك له. يعني الإمام إذا ابتداء وضع الجزية على الرؤوس لا يجوز له أن يزيد بعد ذلك، أو وضعها على الأراضي فلا يجوز له أن يزيد بعد ذلك. بينما لو أن الإمام ابتداء كان قد وضع الجزية على الرؤوس وعلى الأراضي فله ذلك، وهذا من حقه. استدلوا له أيضا بروايات، الروايات للقول الأول أظهر في القول الأول من الروايات في القول الثاني، هي هاي المشكلة. الشارح يقوي القول الثاني، الشارح من القسم الثاني من الفقهاء الذين قووا القول الثاني. هسه ما أدري، ربما يعني تبعا للقدماء، لأن بعض القدماء قالوا بالقول الثاني. قال: ولا تتقدر بما قدره علي عليه الصلاة والسلام، فإنه منزل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت. أمير المؤمنين عليه السلام قدر الجزية في زمانه، جعل الجزية كما في مرسلة الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة، أرسل الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جعل على أغنيائهم 48 درهما، وعلى أوساطهم 24 درهما، وجعل على فقرائهم 12 درهما. هذا التحديد من قبل أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية طبعا، وفي روايات أخرى. غاية الأمر في بعض الروايات على الفقراء بهاي الرواية قايل 12 درهما، في بعض الروايات يقول لا 10 دراهم، مو مشكلة هسه الخلاف. المهم التحديد، هل هذا تحديد ملزم بحيث لا يجوز عنه؟ يقول المصنف: هذا التحديد من أمير المؤمنين عليه السلام هذا بحسب اقتضاء المصلحة، المصلحة في زمانه كانت تقتضي هذا التحديد، بينما ربما المصلحة في زمان آخر تقتضي تحديدا آخر. قال: وليكن التقدير يوم الجباية لا قبله، لأنه أنسب بالصغار ويؤخذ منه صاغرا إلى آخره. إحنا بالنسبة للجزية الآية المباركة قالت: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كيف يتحقق معنى الصغار؟ الفقهاء ذكروا عدة أشياء يتحقق بها معنى الصغار. الصغار يعني الإذلال، الإذلال والإهانة. الفقهاء ذكروا عدة أشياء يتحقق بها معنى الصغار. الشارح هنا يعدد بعض الأشياء ويناقش ببعضها. طبعا حتى يعطوا الجزية عن يد، عن يدين بمعنى أن الذمي يدفع الجزية بيده إلى الجابي، لا أنه يدفع الجزية بواسطة نائبه مثلا أو وكيله، لا، عن يد يعني بيده يدفع الجزية إلى الجابي. قال: وليكن التقدير يوم الجباية، بمعنى أن تقدير الجزية يوم الجباية لا قبله، يعني هذا الذمي ما يدري ايش قد راح ياخذون من عدل، بيوم الجباية يقولوا له انت تدفع هالقد. يقول هذا انسب بالصغار، لانه انسب بالصغار. ثم يقول: التقدير يوم الجباية هذا انسب بالصغار، ويؤخذ منه صاغرا. عبارة الماتن قال: وليكن يوم الجباية، يعني يكون التقدير يوم الجباية ويؤخذ منه صاغرا. الشارح يقول هاي العبارة الأخرى حينما عطفها، عطف الصغار على كون التقدير يوم الجباية، هذا فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غير إبهام قدرها. التقدير يوم الجباية، يعني الذمة ما يدري ايش قد راح ياخذون من عنده، هذا فيه صغار. النووي يقول ويؤخذ منه صاغرا، الشارح يقول إذن الماتن يريد أن يشير إلى أن الصغار شيء آخر غير كون التقدير يوم الجباية. قال فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غير إبهام قدرها عليه على الذمي. فقيل إذن ما هو الصغار؟ يجي هو يبين المعاني التي ذكرها الفقهاء. الآية قالت صاغرا وهم صاغرون، الفقهاء ذكروا عدة معاني كيف يكون صاغرا. الأمر الأول هو عدم تقديرها حال القبض أيضا، بمعنى أنه أصلا ما نقول له هل قد تطينه، نقول له مثلا يخلي كفة الميزان الجابي الذي يأخذ هذه الجزية يفتح كفة الميزان مثلا، يضع أمامه كفة الميزان ويقول له ضع ما عندك في الكفة، فيبدي يضع الدراهم إلى أن الجابي يوصل المقدار اللي محدد الإمام، يقول الآن كافي، فما يحددها حتى حال القبض. قال فقيل هو عدم تقديرها حال القبض أيضا، ليس فقط يوم الجباية، لا حتى حال القبض ما مقدر، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحا. هسه إذا الإمام يراه صلاحا أو إلى ما يراه الإمام، هو بكل الأحوال ما يراه الإمام صلاحا حتى لو كان الجابي هو الذي يجبي الأموال. وقيل قول آخر يتحقق به الصغار، التزام أحكامنا عليهم مع ذلك، مع إبهام قدر الجباية أن يلتزموا بأحكامنا، هذا معنى آخر، أو بدونه، بمعنى أن يكون الصغار هو فقط التزام الأحكام. وقيل أيضا قول آخر يتحقق به الصغار، أخذها منه قائما والمسلم جالس. الصغار هكذا يتحقق، إذلال الذمي قائم والمسلم جالس. وزاد في التذكرة أنه يخرج الذمي يده من جيبه ويحني ظهره. يعني في التذكرة العلامة يقول مو بس واقف، لا يخرج يده من جيبه، يعني جيبه هذا طوق القميص، هو الجيب هو طوق القميص، فكون يخرج يده من طوق القميص ويحني ظهره، يكون في هيئة مذلة جدا يعني، ويطأطئ رأسه ويصب ما معه في كفة الميزان، ويأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لهمزتيه، وهي مجتمع اللحم بين الماضغ والإذن. اللهزمة هو عبارة هذا العظم اللي يصير أسفل الفك من الخلف، يعني هذا العظم الناتئ يعني يصير تحت الإذن، يعني قريب على أسفل الإذن، هذا هو يعني نهاية الفك، وهما مجتمع اللحم بين الماضغ اللي هو نهاية الفك والإذن، هذا يتحقق به الصغار. يعني أقوال في المسألة، هاي الأقوال كلها ترجع إلى ما هو الذي يحقق معنى الصغار في الآية. قال ويبدأ بقتال الأقرب إلى الإمام أو من نصبه الإمام إلا مع الخطر في البعيد. هنا يبين بهاي الفقرة يبين كيفية القتال. نتحدث عن الجهاد الابتدائي، يبين كيفية القتال. يقول: الإمام يبدأ بقتال الأقرب، وهي واضحة بسبب قوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الآية واضحة أن البدء يكون بالأقرب ويبدأ بقتال الأقرب إلى الإمام أو من نصبه، هاي واضح لو كان منصوب للجهاد، إلا مع الخطر، هسه لو كان منصوب للجهاد بالخصوص أو للأمر الأعم يعني بضمن الجهاد، لو خلى الإمام مثلا والي على مدينة هذا واضح بضمن الجهاد، لو كان هناك خطر قريب على هذه المدينة عليه أن يدافع، أو من نصبه إلا مع الخطر في البعيد فيبدأ به، لو كان الأبعد يشكل خطرا وتهديدا للمسلمين فيبدأ الإمام بقتال الأبعد ويترك الأقرب وإن كان كافرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنه يجمع له، يعني الحارث يجمع للنبي، يجمع العدة والعدد على مود يغزو النبي، وكان بينه وبينه عدو أقرب. هذا بعد واضح، هي غزوة بني المصطلق هي يتحدث عنها، الحارث بن ضرار هو رئيس قبيلة بني المصطلق، فمع كون أن بين النبي وبين الحارث أقوام من الكافرين، النبي صلى الله عليه وآله لما علم بأن الحارث يجمع العدة ويجمع الجيش والأموال من أجل قتال النبي صلى الله عليه وآله شرع النبي في قتاله، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحارث ابن أبي ضرار لما بلغه أنه يجمع له وكان بينه وبينه عدو أقرب، وكذا فعل بخالد بن سفيان، هسه هذا خالد بن سفيان لو ابن أبي سفيان، هذا يعني راد واحد يراجع التاريخ زين، خالد بن سفيان هسه الهذلي الظاهر هنا، ومثله ما لو كان القريب مهادنا، يعني لو كان البعيد أكثر خطرا على المسلمين يبدأ بقتال البعيد، ومثل هذا الأمر إذا كان القريب مهادن للمسلمين، يعني داخل عقد هدنة مع المسلمين، أيضا لا يقاتل القريب، يقاتل البعيد، في غير هذين الموردين يبدأ القتال بالأقرب. قال: ولا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدو ضعفا للمسلم المأمور بالثبات، أي قدرة مرتين. الحكم في هذه المسألة واضح، لأنه عد من الكبائر الفرار من الزحف، الفرار من جيش المسلمين أثناء زحف المسلمين على الكافرين عد هذا من الكبائر، فقال لا يجوز الفرار من الحرب. هسه هذا لماذا من الكبائر؟ على القول القائل بأن الكبيرة هي خصوص الذنب الذي وعد الله تبارك وتعالى عليه النار في كتابه الكريم، الأمر يكون واضح لأن الفرار من الزحف وعد عليه الله تبارك وتعالى النار، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، هذا الاستثناء له راح يجينا، إلا متحرفا لقتال أو استثناء آخر، أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرار وعد الله عليه النار، فيكون من الكبائر بناء على هذا القول، بل حتى لو لم أو عند من لم يبني على هذا القول فهناك روايات صريحة بأن هذا الأمر من الكبائر، مثلا صحيحة عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال: هن، الإمام الصادق، هن في كتاب علي عليه السلام سبع، هاي هواي روايات تتحدث أن أئمة أهل البيت عليهم السلام مرات يتحدثون يقول في كتاب علي كذا، الظاهر عندهم كتاب ورثوه عن أمير المؤمنين عليه السلام فيه جملة الأحكام، هن في كتاب علي عليه السلام 7: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة. فقلت: هذه أكبر المعاصي؟ فقال: نعم. وغيرها من الروايات الأخرى. إذن الفرار من الزحف من الكبائر. متى يتحقق هذا الموضوع؟ يعني الفرار متى يتحقق؟ ذكر الشهيد الأول وغيره من الفقهاء، أيضا غيره من الفقهاء ذكروا إن مناط الفرار فيما إذا كان عدد المسلمين نصف عدد الكفار، يعني لو كان عدد العدو ضعف وانسحب المسلم هذا فرار، لو كان عدد العدو أقل من ضعف وانسحب المسلم أيضا فرار، بينما لو كان عدد العدو أزيد من الضعف، مثلا لو كان عدد العدو 3 أضعاف، هنا انسحاب المسلم لا يعد فرارا. لماذا؟ لأن عندنا الآية والروايات كذلك حددت هذا الأمر. مثلا الآية المباركة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. ضعف، إذا 100 يغلبوا 200. القرآن يعتبر هاي المعركة متكافئة والنصر للمسلمين المفروض إذا كان عدد المشركين ضعوف. وأيضا عندنا رواية الحسن ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، يتحقق الموضوع، ومن فر من 3 في القتال فلم يفر، ما تحقق موضوع الفرار من الزحف. قال: ولا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدو ضعفا للمسلم المأمور بالثبات، أي قدرة 2 أو أقل من ضعف، لا يجوز الفرار إلا هاي الحالات اللي يجوز فيها مو يجوز فيها الفرار، لا تعتبر فرارا إلا لمتحرف لقتال، كما استثنت الآية الشريفة. شنو يعني متحرف لقتال؟ قال: أي منتقل إلى حالة أمكن من حالته. أمكن يعني أسهل، ينتقل مثلا من حالة إلى حالة أسهل، مثلا كأن يطلب سعة المكان في القتال، أو يميل إلى استدبار الشمس كما يذكر الشارح، أو يطلب المياه مثلا، أو لتسوية الدرع أو نزع الدرع أو لبس شيء آخر وهكذا. أمكن من حالته التي هو عليها كاستدبار الشمس، واضح أن المقاتل إذا كان مستدبرا للشمس يتمكن من عدوه أفضل، بينما لو كان مستقبل للشمس لا، بتعبيرنا احنا الشمس تصير بعينه ما راح يركز زين بعدوه. كاستدبار الشمس وتسوية اللامة يعني الدرع، وطلب السعة من حيث المكان، السعة من حيث المكان، ومورد الماء، هذا أولا، هذا لا يعد فارا من الزحف. أو متحيز، أي منظم، متحيز بمعنى منظم، إلى فئة يستنجد بها، بمعنى أنه ضعف عن القتال فينتقل من هذا المكان إلى مكان فيه فئة من المسلمين يمكن أن يستنجد بهم، يذهب إلى مكان مثلا فيه فئة من المسلمين يمكن أن يستعين بتلك الفئة. زين، أو متحيز أي منضم إلى فئة يستنجد بها في المعونة على القتال قليلة كانت أم كثيرة مع صلاحيتها له، يعني مع صلاحية تلك الفئة للاستنجاد، وإلا لو كانوا غير صالحين وغير مؤهلين لنجدة هذا الشخص بعد هذا السالب بانتفاء الموضوع، بعد لا فائدته من أن يميل إليها وينضم إليها، ما تفيده. مع صلاحيتها له للقتال أو للنجدة وكونها غير بعيدة، أيضا كون هاي الفئة مو بعيدة، على وجه يخرج عن كونه مقاتلا عادة، يعني لو كانت الفئة بعيدة بحيث لو ذهب إليها بعد هذا خرج عن عنوان المقاتل أصلا، هذا خروج عن محل الكلام. وكونها غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلا عادة، هذا كله للمختار، هذا الأمر كله للمختار. أما المضطر، هاي واضح بعد، هذا الكلام نتحدث به أنه يتحقق الفرار من الزحف بكذا وكذا واستثنينا كذا، هذا بالنسبة للمختار. أما المضطر كمن عرض له المرض مثلا، كمن عرض له مرض أو فقد سلاحه بعد بيش يقاتل، فإنه يجوز له الانصراف، واضح، ويسقط عنه التكليف بسبب الاضطرار. قال ويجوز المحاربة بطريق الفاتح، هذا حكم جديد يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.